بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه رسالة صفة الوضوء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الرسالة في صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك السنة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى:
الوضوء شرط لصحة الصلاة لا بد منه.
قال رحمه الله تعالى: الوضوء شرط لصحة الصلاة. الصلاة لها شروط لا تصح الصلاة إلا بها، ومن هذه الشروط الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبض الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني رحمه الله تعالى أنه قال أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، وهذه الطهارة هي الوضوء عند وجود الماء والقدرة على استعماله. فإن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم، لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والعاجز عن استعماله كغير واجده، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم له مبحث آخر. الشاهد أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة. والطهارة الأصلية سواء كان في الوضوء أو في الغسل، الطهارة الأصلية إنما تكون بالماء، ولا يصح التيمم بالتراب مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله وإمكانية استعماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا التيمم يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، كما ذكر الله عز وجل في آية المائدة، فقد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء وبالتراب، وذكر الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فقال الشيخ هنا: الوضوء شرط لصحة الصلاة لا بد منه، اللهم إلا إذا عجز عن الوضوء وجود الماء وكذلك التراب، فيصح حينئذ الصلاة وهو فاقد للطهورين للماء وللتراب، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها حتى ولو كان سيحصل هذا الماء بعد خروج الوقت الأول، ما يصح أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فالصلاة تجب على الإنسان في وقتها بشرطها، فإذا عجز عن تحصيل شرطها صلى على حسب حاله، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا أمر الله سبحانه المؤمنين في سورة المائدة.
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة فعليكم بالطهارة، وليس إذا قمتم يعني بعد القيام إلى الصلاة، كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحدث الأصغر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه صفة الوضوء الواردة في القرآن، هذه الأربعة: من غسل الوجه، ومن غسل اليدين إلى المرافق، ومن مسح الرأس، ومن غسل الرجلين إلى الكعبين. أضاف العلماء إلى ذلك الترتيب على حسب ما جاء في هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا كما جاء في كل أحاديث وضوءه صلى الله عليه وسلم، والموالاة، فتصبح الصفة مكونة من ستة، هذه الأربعة بالإضافة إلى الترتيب والموالاة.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
والقبول هنا نفي القبول هنا ونفي الصحة، والقبول قد يطلق ويراد به نفي الصحة، وقد يطلق ويراد به نفي الإثابة والأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والصلاة مجزئة ولكن لا أجر له في هذه الصلاة. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق أنه لا تقبل له صلاة، فنفي القبول ينظر فيه إلى النصوص الأخرى، فإما أن يراد به نفي الصحة، وإما أن يراد به نفي القبول من جهة الأجر. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، والمعنى أنه لا تصح صلاتها إلا في خمار. نعم، فدلت هذه الأدلة على اشتراط الوضوء والطهارة لصحة الصلاة. نعم،
فلا بد من الوضوء، والوضوء أولا بالاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول.
قال: إذا أتى الغائط أو البول، لابد من الاستنجاء إذا أتى الغائط أو البول لإزالة الخارج، وأصله من النجو وهو القطع، فإزالة الخارج هذه تسمى استنجاء إن كانت بماء، وإن كانت بحجارة فتسمى استجمارا أو ما يقوم مقامها. فقال الشيخ هنا: والوضوء أولا بالاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول، يستنجي بالماء من بوله وغائطه، أو يستجمر باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل الخشنة الطاهرة عما خرج منه 3 مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل، حتى ينقي الفرجين من أثار الغائط والبول. ولا شك أنه هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فلا يستنجي. بعض الناس يعتقد أن الاستنجاء داخل في صفة الوضوء، لا، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. الوضوء يبدأ من غسل اليدين، كما في حديث عثمان لما قال وأراد أن يعلم الأمة الوضوء، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد لما أراد أن يعلم الأمة الوضوء. فالوضوء يبدأ من الكفين، أما الاستنجاء هذا إذا احتاج إلى البول أو الغائط، فنحتاج البول أو الغائط فإنه يستنجي أو يستجبر كما قال الشيخ هنا بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر يصح إزالة النجس به، ولو بقيت الرائحة في الاستجمار، ولو بقيت الرائحة، لأن معلوم أن الرائحة تبقى ومع ذلك الشارع سكت عنها. نعم،
والماء أفضل، وإذا جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل.
نعم، الماء لو كان سيقتصر على أحدهما فيقتصر على الماء، لأن الماء فيه ذهاب للأثر وللرائحة، ولو أنه جمع بينهما مع الإمكانية هذا أفضل، بحيث يكون الحجارة لإزالة النجس فلا يبشر الإنسان بيده النجاسة، ثم يكون الماء لتنقية المحل، والأمر في ذلك واسع. ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الجمع بين الحجارة والماء، لكن العلماء قالوا إذا أمكن تحصيل ذلك فهذا الأفضل. نعم،
ثم يتوضأ الوضوء الشرعي ويبدأ الوضوء أولا.
قال الوضوء الشرعي إشارة إلى أنه ليس وضوء لغوي، أن البعض يقول الوضوء اللغوي غسل مثلا اليد وغسل الفم أو الوجه وكذا، البعض يقول هذا وضوء لغة، فالشيخ يقول والوضوء الشرعي حتى يخرج الظن من أنه قد يكون هناك الوضوء اللغوي. نعم،
أولا التسمية، يقول بسم الله عند بدء الوضوء، هذا هو المشروع، وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء.
نعم، التسمية مشروعة عند الجميع، مشروعة، وكلمة مشروعة أعم من أن يقال في المستحب أو في الواجب، ليست لا يقال هذه مثلا صيغة تدل على الوجوب أو الاستحباب، هي عامة في الوجوب والاستحباب، أي ما عرفت بالنص الشرعي يقال هذا مشروع. فالتسمية مشروعة عند الجميع، ولكن اختلف أهل العلم، فمنهم من قال باستحبابها وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من قال بوجوبها وهذا في مذهب الحنابلة، ومنهم من قال بأنها شرط في صحة الوضوء، والراجح أنها مستحبة للجمع بين الأدلة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث إن كان في مقال لكن البعض حسنه، وهذا الحديث الذي فيه أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد صرف ما ظاهر الوجوب في ذلك أو الصحة بحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنهما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسمية، فلو كانت التسمية واجبة لذكرها عبد الله بن زيد في حديثه، ولذكرها أيضا عثمان رضي الله عنه في حديثه، فدل هذا على أن هذه قرينة تخرج هذا الأمر من حيزه، إلى الاستحباب، فالتسمية مستحبة عند الجمهور، وهذا هو الراجح. نعم.
ثانيا، ثم يغسل كفيه 3 مرات، هذا هو الأفضل.
نعم، هذا هو الأفضل، أن يغسل كفيه 3 مرات، وهذا الغسل سنة إلا إذا كان قائما من نوم واحتاج إلى أن يضع يده في الإناء، فحينئذ بعض العلم أوجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الإنسان أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسله، والبعض يرى أن هذا للكراهة، وهذا الأقرب. نعم، فيغسل كفيه 3 مرات. إن كان يغسل من إناء يريق من الإناء على يده حتى يغسله 3، ثم بعد ذلك يأخذ من الإناء كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. نعم.
ثالثا، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات.
نعم، يتمضمض ويستنشق، والمضمضة هو إدخال الماء إلى الفم مع دورانه وكذا، ولو أنه دلك الأسنان أو سوك هذا أفضل، ثم يمج هذا الماء، هذه المضمضة. والاستنشاق أن يأخذ الماء ويستنشق الماء ثم ينثره بعد ذلك بيده اليسرى، هذا هو الأفضل. ولو أدخل الماء في الفم ثم مجه أجزاه، ولو أدخله في الأنف ثم أخرجه من غير استنثار أجزاه، لكن هذه السنة. قال 3 مرات ب3 غرفات، أي أنه يأتي بالغرفة الواحدة فيجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ شيئا من الماء فيجعله في فمه، ثم الباقي يجعله في أنفه، ثم يمج الماء بعد إدارته، ثم يستنثر بيده اليسرى في أنفه. والمضمضة والاستنشاق الراجح من كلام أهل العلم أنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، لأن لهما حكم الوجه، والوجه واجب، وهما يدخلان في الوجه لأنهما لهما حكم الخارج وليس حكم الداخل، هذا هو الراجح. وبعض العلم يرى سنيتهما في الوضوء والغسل، وبعض أهل العلم يرى السنية في الوضوء والوجوب في الغسل، والراجح أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة قط، ولأنه صلى الله ولأنهما يدخلان في حد الوجه. نعم.
ثم يغسل وجهه 3 من منابت الشعر من فوق إلى الذقن أسفل وعرضا إلى فروع الأذنين، هكذا غسل الوجه.
نعم، يغسل وجهه، وهذا أول واجب ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، هذا أول واجب ذكر الله في القرآن، يغسل الوجه. وبين حد الوجه هنا، والوجه سمي وجه لأنه الإنسان يواجه به، فكان لابد من وضع حد شرعي فيه، وهو من منابت الشعر يعني المعتاد، من المعتاد، وإلا بعض الناس قد ينبو شعره من منتصف رأسه، المعتاد من فوق إلى الذقن أسفل، إلى الذقن أسفل، وعرضا إلى فروع الأذنين، هكذا غسل الوجه، يعني يبدأ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، أو فروع الأذنين إلى فرع الأذن إلى فرع الأذن، بحيث يستوعب الوجه كاملا، هذا في الرجل والمرأة. فلو كانت المرأة تلبس خمارا ويخفي أو يسطر بعض وجهها، فلا بد من استيعاب الوجه، فمن لم يستوعب الوجه لم يصح وضوءه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب اللمعة، لما يستوعب القدمين أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، كل الفروض إذا لم تستوعب فإن الوضوء يكون باطلا. نعم.
ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق، أي مفصل الذراع من العضد، والمرفق يكون مغسولا، يغسل اليمنى ثم اليسرى، الرجل والمرأة.
نعم، يغسل اليدين إلى المرفقين، وإلى المرفقين، هل يدخل مرفقان مع اليدين أم لا؟ نزاع بين العلم، والراجح ما عليه الجماهير من إدخال المرفقين في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المرفقين إلى أطراف الأصابع. ومن الأخطاء الشائعة أن البعض عند غسل اليدين يغسل الذراعين فقط ويطرق الكف، والله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، واليد يدخل فيها الكف، بل أصل وضع اليد هو الكف، فإذا كان شيء آخر خيط. ولهذا الله عز وجل قال وإيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. أما إذا أطلقت اليد فالأصل أنها تكون للكف عند كثير من أهل العلم، فإذا قيد شيء من اليد فإنه يقيد بعد ذلك. فالشاهد أنه لابد من إدخال الكف مع الذراعين بحيث يكون الغسل من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يبدأ باليمنى أولا ثم يسن باليسرى، وهذا سنة، ولو بدأ باليسرى ثم اليمنى أجزأه ذلك. نعم.
ثم بعد ذلك يمسح الرأس والأذنين الرجل والمرأة.
نعم، يمسح بعد ذلك الرأس، وفرض الرأس المسح، والله عز وجل نص على المسح فقال وامسحوا برؤوسكم. ومن هنا لا يجوز الإنسان أن يغسل رأسه، ولا يجوز أيضا أن يكرر مسح ثلاثا، لأن هذا يكون غسلا. ومبنى المسح على التخفيف دائما، مسح مبنى على التخفيف، ولهذا فإن المسح على الخفين يكون مسحة واحدة أيضا، ولا يثلث الإنسان في المسح على الخفين أو الجوربين، إنما يمسح مرة واحدة، لأن المسح مبنى على التخفيف، المسح دائما مبناه على التخفيف. يمسح على الجبيرة يبقى مرة واحدة، يمسح على الخفين يبقى مرة واحدة، يمسح على الرأس يبقى مرة واحدة، ولا يكرر هذا المسح، المسح لا تكرار فيه، المسح لا تكرار فيه. يقول ثم يمسح الرأس والأذنين، لأن الأذنين من الرأس كما جاء في الحديث الآخر خارج الصحيحين، إنما الأذنان من الرأس، فيمسح الرأس مع الأذنين مسحة واحدة، يبدأ بمقدم الرأس إلى المنتهى، ثم يعود إلى مقدم الرأس، ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ لهما ماء جديدا، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، ما عدا طبعا مسح الأذنين في حديث عبد الله بن زيد، بدأ بمقدم الرأس ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم رضاهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا حديث عبد الله بن زيد. فالأذنان من الرأس، فيمسح الأذنين مع الرأس. نعم، يدخل السبابتين في داخل الأذنين ثم الإبهامين يأتي بخارج الأذنين من الصماخين وكذا، يأتي بخارج الأذنين. نعم.
ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين، ثم اليسرى ثلاثا مع الكعبين حتى يشرع في الساق، فالكعبان مغسولان، والسنة ثلاثا ثلاثا.
الشيخ هنا قال رحمه الله عليه يغسل الرجلين مع الكعبين، نفس المسألة أيضا، وأرجلكم إلى الكعبين ما مرت معنا في اليدين، وأيديكم إلى المرافق، فإن الكعبين يدخلان في الغسل كما دخل المرفقان في الغسل أيضا، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. والكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف، فلابد من إدخالهما واستعاب هذا المحل كله، فإذا لم يستوعب المحل لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. يبدأ أيضا باليمنى يغسلها ثلاثا ثم اليسرى، ولو عكس فيكون مخالفا للسنة، لكن الوضوء مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. نعم.
والسنة ثلاثا ثلاثا في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين، أما الرأس مسحة واحدة مع أذنيه، هذه هي السنة، وإن لم يغسل وجهه إلا مرة يعمه بالماء، ثم يعم يديه بالماء مرة مرة، وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين مرتين، أجزأ ذلك، ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
وبوب البخاري على هذا الوضوء مرة مرة، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ هذا يقال جائز، توضأ النبي المرة والمرتين الجواز، أما الثلاث فهي السنة. ولو أنه توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها الآخر مرتين فقد ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا جائز لا إشكال فيه. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في بعضها ثلاثا وفي بعضها مرتين، فالأمر واسع بحمد الله. والواجب أن يغسل كل عضو مرة يعممه بالماء، يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويعمم يده اليمنى بالماء حتى يصل المرفق، وهكذا اليسرى يعممها بالماء، وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالمسح، ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعممها بالماء، واليسرى كذلك يعممها بالماء مع الكعبين.
نعم، فلابد من تعميمه بالماء. وأيضا ملحظ آخر، وهو أنه لابد أن يكون التعميم بالماء لابد أن يكون بالغسل وليس بالمسح، فإن البعض قد يكتفي بمسح الذراعين مسح، وحد الغسل سيلان الماء على العضو. بعض الناس مثلا قد يكون في مسجد الخيف في الزحام في الحرم، فيأتي بكأس من الماء وقد انتقض وضوءه، فيأتي بكأس الماء فيمسح على أعضائه، هذا لا يجزي، لابد من الغسل، وحد الغسل أن يسيل الماء على العضو، هذا حد الغسل. نعم.
وإن هذا هو الواجب، وإن كرر ثنتين كان أفضل، وإن كرر ثلاثا كان أفضل، وبهذا ينتهي الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا.
هكذا ينتهي الوضوء، وهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يتوضأ كما توضأ النبي، وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة مدارها على التوقيف، الدين كله مداره على التوقيف، الدين كله مداره على التوقيف. فلا يجوز الإنسان أن يستحسن شيئا في أمور الدين، لا في الوضوء ولا في الصلاة، بل ولا أي شيء، ولا أي شيء. الإنسان طالما الشيء متعلق بالدين فلابد أن يتبعه، ولهذا الدين مداره كله على التوقيف، على التوقيف. نعم.
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. وصح عنه أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي بإسناد حسن. بعد ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
الحمد لله، هذا فضل عظيم جدا أن الإنسان بعد الفراغ من وضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء الأول يفتح له أبواب الجنة الثمانية، فدل هذا على أن أبواب الجنة ثمانية، وأما أبواب النار فكما جاء في كتاب الله عز وجل لها سبعة أبواب، وهذه الأبواب أبواب الجنة يدخل الناس منها على قدر أعمالهم. قال أبو بكر: هل على الرجل من حرج أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن أكون. قال: لا، وأرجو أن أكون أنت منه. يعني ممكن الرجل يدخل من كل هذه الأبواب إذا كانت له أعمال وإسهامات في أبواب الخير والطاعات، فحينئذ تفتح له أبواب الجنة وبالتالي يقبل عمله إن شاء الله، فهذا فضل عظيم. كذلك ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة جدا، منها أن الذنوب والخطايا تغفر مع تناثر الماء من كل عضو من الأعضاء، وأيضا فيها الأجور العظيمة والعظيمة جدا. ولهذا الوضوء عبادة مستقلة لا يلزم منه الصلاة. نعم، هو شرط في صحة الصلاة، لكن الوضوء يكون للصلاة، يكون للطواف، يكون فالإنسان الأفضل له أن يبقى على وضوء أبدا، وحديث بلال يدل على ذلك. نعم.
فهذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام، وبهذا عرف الوضوء الشرعي، وهو مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم، الحمد لله. فلا فرق في هذا بين الرجل وبين المرأة، فإذا فرغ الإنسان من صلاته قال هذا. طيب، إذا فرغ من التيمم لم يرد، طيب التسميع عند التيمم يعني قد تدخل في بالأدلة العامة، لكن لم يرد يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن لا بأس بدخولها بالأدلة العامة. نعم، بهذا يكون الشيخ قد فرغ من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما يقال بعد الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.